إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله واعتبروا بهذه السنين التي تمضي عنكم سريعا، فترى السنة كأنها شهر، وترى الشهر كأنه أسبوع، وترى الأسبوع كأنه يوم، وترى اليوم كأنه ساعة، وترى الساعة كأنها ضرمة نار، وذلك آخر الزمان كما أخبر رسول الواحد القهار صلى الله عليه وسلم. فها أنتم الآن في عام 340,000 من هجرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ففي عام 1700 للهجرة، فهل لنا من وجود؟ فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله سبحانه وتعالى، وأحسنوا العمل وأكثروا من ذكر الله، فإن أعظم الذكر قراءة القرآن وتدبر للعمل به، وإن أفضل ما يكون في ذلك بحضور حلق العلم التي يدرس فيها كتاب الله سبحانه وتعالى، ويتعلم فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقراءة كتب التفسير المعتمدة التي نقلت آثار السلف رحمهم الله، ورأس السلف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة والتابعين والذين كانوا بآيات الله عالمين، ورأسهم وسيدهم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه في التفسير، والذي خرج البخاري في صحيحه عنه رضي الله عنه أنه قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. فتحققت نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله دعاءه، فأثنى عليه علماء عصره كعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، فقال عبد الله بن مسعود: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. وقال ابن عمر رضي الله عنه: عبد الله بن عباس أعلم الناس بما أنزل على محمد. وتلامذة عبد الله بن عباس كمجاهد وطاووس وقتادة. وقد قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فهو حسبك. وإياكم وهذه الكتب التي انتشرت في كثير من المكتبات والتي فسرت كتاب الله بالرأي والفلسفة. وقد جاء في الحديث: الذي وإن كان ضعيفا فإن معناه في غاية الصحة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وفي رواية: فليتبوأ مقعده من النار. وذلك الذي يتكلم في كتاب الله بالحدس والظن من غير أن يرجع لكتب التفسير المعتمدة كتفسير الطبري وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير ابن أبي حاتم، حتى لو أنه حدث فوافق الصواب فقد أخطأ، لأنه لم يجري على القواعد في التفسير الموروثة عن السلف رحمة الله عليهم، فأصاب ذلك رمية من غير رامي، فهو آثم، فيجب عليه قبل أن يعمل بآية أن لا يفسرها برأيه، أن يرجع لكتب التفسير المعتمدة وهي متوفرة والحمد لله، والتي نقلت لنا آثار السلف رحمة الله عليهم. فإن عجزت عن كتب التفسير المطولة فالمختصرة كالمصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير لإشراف صفي الرحمن المبارك فوري، وكذلك تفسير السعدي، فخذ من ذلك ما تفهم به كتاب الله، وتدبر كلام الله، واعمل به قبل الموت يا عبد الله، فإنما هو كتاب هداية. وإياك كما ذكرت لك وتلك الكتب التي انتشرت وفسرت القرآن بالرأي فظلت وأظلت، كتفسير الزمخشري والذي تنتقش أو تؤخذ منه الاعتزاليات المبتدعات بالمناقيش كما قيل، وكذلك ما كتبه سيد قطب في كتاب ظلال القرآن، فقد لاحظ المحققون على هذا الكتاب أو على هذا الكاتب فيما كتب أخطاء عظيمة، فمن ذلك قوله في الاستواء هو كناية عن الهيمنة عياذا بالله، وهذا تعطيل لصفة الاستواء. فمالك بن أنس يقول رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فلا يجوز تحريف الاستواء إلى الهيمنة، فإن هذا تعطيل لكلام الرب سبحانه وتعالى. الله يقول: استوى على العرش، كما في سورة طه: الرحمن على العرش استوى، وهذا يقول: لم يستوي، بل هذه كناية عن هيمنة، وهذا تعطيل لصفة الاستواء. وكذلك قوله في موسى قولا عظيما: موسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. إياك أن تتبنى هذا الكلام يا عبد الله، فإن موسى كان عند الله وجيها: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، أمر الله عز وجل عباده المؤمنين أن يجلوا عبد الله موسى كليمه سبحانه وتعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. اتهم في عصره عليه السلام أنه آدر، أي منتفخ الخصية كما في صحيح البخاري. فبينما هو يغتسل إذ وضع ثيابه على حجر، ثم شاء الله بقدرته أن يتحرك الحجر ويركض، فصار موسى عريانا يركض وراء الحجر قائلا: ثوبي حجر، ثوبي حجر. ثم أن قومه رأوه كما خلقه الله، ليس في خصيته عيب، فدل ذلك أو كان ذلك رد من الله عليهم أن اتهموه بفرية ليس فيه، فبرأه الله بنفسه مما قالوا بذلك. قال: وكان عند الله وجيها. فكيف يتهم ويجعل مضرب مثل للزعيم العصبي المزاج المندفع عياذا بالله؟ وهذا فعل الطائشين الذين هم ليسوا بأنبياء ولا مرسلين، أن يكونوا مندفعين غير متزنين في أقوالهم ولا في فعالهم، وهذا طعن صريح في نبي الله موسى. فاحذروا مثل هذه الكتب التي لم تنقل عن السلف رحمهم الله التفسير، بل نقلت الرأي، والرأي في القرآن خطأ، لأنه لا بد من تفسير القرآن بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام. ولإعراض الناس عن كتب التفسير التي نقلت فقه السلف رحمهم الله وتفسيرهم لكتاب الله، صاروا يتكلمون في القرآن بغير علم، كما ترى عبارة تنتشر في كثير من المستشفيات والمدارس: يرسمون صنبورا تنزل منه قطرة وأشجار كالميتة، ثم يكتبوا: وجعلنا من الماء كل شيء حي، موهمين أن الماء إذا انقطع مات الناس. والآية معناها في الصحيح، على الصحيح معنى الآية: وجعلنا من الماء كل شيء حي. حي أي أن أصل خلقة كل كائن يمشي على الأرض ويدب على الأرض من الماء، كما قال تعالى: الله خلق كل دابة من ماء. فلا بد حينئذ من النظر في كتب التفسير المعتمدة. وكذلك قولهم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يصدون به الرجل الذي يريد أن يحلف كما حلف الرسول في عدة مواطن لتأكيد شيء مهم، فيصدونه بهذه الآية: لا تحلف يا أخي، قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. مع أن تأويل الآية كما قال مفسرون أي: لا تجعلوا أيمانكم مانعة من البر والتقوى. فيواظب أحدكم عمته مثلا فيقول: والله لا أصلها، فيحلف على أن يقطع رحمه، فأمر أن لا يحلف على ما يخالف البر والتقوى. وليس معناه أن لا يحلف، فقد حلف النبي في أكثر من 20 موضع أو 30 موضع مؤكدا كلامه، كما قال: والذي نفسي بيده، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، ألقوا السلام بينكم. فهذا حلف من النبي في ذلك صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله وتدبروا القرآن قبل أن يرفع، فإنه سيرفع آخر الزمان، فلا يبقى منه حرف في صدر ولا سطر يرفع إلى الرحمن سبحانه وتعالى، لما يعرض الناس عنه ولا يدرسوه ولا يعملوا به حين ذلك يكرم الله كتابه بأن يرفعه إليه، فلا يبقى منه في الأرض آية واحدة، لا في صدر قارئ يحفظه ولا في سطر مصحف يقرأه. فمما خالف فيه هؤلاء تأويل القرآن مخالفة التأويل الحق في آيات الاعتقاد الصحيح التي ورثت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، بل وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فسمعت إنسانا يستدل بقوله تعالى هو معكم أينما كنتم، وبقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وبقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، تحريفا بالباطل أن الله في كل مكان عياذا بالله. قال أبو حنيفة كما نقل عنه الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار: من قال أن الله في كل مكان فقد كفر عياذا بالله، بطل حجه، بطل صومه، استحل دمه عياذا بالله، بسبب أنه كفر بقوله تعالى الذي في سورة تبارك: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ولم يقل سبحانه من كان في كل مكان، وبقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، وبقوله عن عيسى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه. وبالفطرة فإن الداعي إذا دعا توجه قلبه إلى الأعلى، لأن الله في السماء، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. فلو قصرت الجارية في الجواب كأن قالت في السماء، وهو ينبغي أن تقول وأيضا في الأرض وفي كل مكان، لما جاز للنبي أن يقصر معها في الإنكار والبيان، لأنه لا يجوز له صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، ولم يقل لها أخطأت يا جارية، بل قال لها أو قال لصاحبها: اعتقها فإنها مؤمنة، فأثبت لها الإيمان، لأنها وصفت الرحمن بالعلو سبحانه كما قال عن نفسه: الرحمن على العرش استوى، كما في سورة طه. وأما قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، ليس معناها أن الله يحل في السماء ويحل في الأرض كما حرف ذلك المحرفون الضلال، وإنما معنى ذلك كما في تفسير ابن كثير وغيره، وهي كتب السلف المعتمدة ولم يعرف بينهم مخالف في ذلك، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض، أي أنه معبود في السماء يعبده الملائكة، ومعبود وحده في الأرض يعبده البشر والجن، وليس معنى ذلك أنه يحل في الأرض ويحل في السماء، كقولهم فلان أمير في صنعاء وأمير في اليمن، أي يحكم أهل اليمن، فلان أمير في اليمن وأمير في مصر، يعني يحكم أهل مصر ويحكم أهل اليمن، وليس معنى يحل هنا وهنا. وقوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي بما أي الملائكة أقرب إليه، فإنها تكتب عليه، وليس معناها أن الله بذاته يخالط عبده فيكون كذلك، وإلا فكيف النبي لما أراد الله أن يوحي إليه الخمس صلوات صعد حتى بلغ إلى السماء السابعة، فسمع صوت صريف الأقلام عند سدرة المنتهى، فأوحى الله عز وجل إليه هناك ما أوحى من الخمسين صلاة إلى الخمس صلوات، ولو كان أقرب، ولو كان على ما يقولون تحريفا أنه يخالط العبد بنفسه سبحانه لما صعد وكلمه فوق سبع سماوات. فهذا من التأويل الضال الذي ينبغي أن يصرف عن كلام أهل الإسلام ومنطقهم. وقوله هو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، وليس أنه يخالطنا سبحانه وتعالى. قال ابن خزيمة: من قال أن الله في كل مكان، قال: من قال أن الله في كل مكان يستحق أن تضرب عنقه ويدفن خارج مقابر المسلمين حتى لا يتأذى المسلمون بريح نكنه، لأنه كذب الله بقوله أأمنتم من في السماء، فاستحق القتل، كما قال ذلك العالم الجليل ابن خزيمة صاحب صحيح كتاب ابن خزيمة المعروف، وكذلك المبارك قال: الله مستو على عرشه بائن من خلقه معنا بعلمه، ولا نقول كما تقول الجهمية هو هنا وهنا. فالجهمية والحلولية فرقة كفرت بالله سبحانه وتعالى، فسلبت الله عن صفاته، ومن صفاته العلو، فلم تثبت له العلو كما أثبت ذلك لنفسه، وقد قال الرحمن العرش استوى. فاتقوا الله عباد الله في القرآن، ولا تتكلموا فيه يا عباد الله إلا بعلم، وذلك بالنظر إلى كتب التفسير المعتمدة كتفسير الطبري وابن كثير والبغوي وابن أبي حاتم ونحو ذلك، ولو مختصرا كتفسير السعدي رحمه الله. ولا تشرقوا ولا تغربوا في كتب التفسير بالرأي، والتي ليس فيها أثار من علم، وإنما هو الرأي الذي قد يصيب ويخطئ. أسأل الله أن يوفقنا للعمل بالصالحات وترك المنكرات، وأن يغفر لنا يوم أن يقبض أرواحنا، وأن يوفقنا لقول لا إله إلا الله، فمن كانت آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والحمد لله رب العالمين.